على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثبات لا لن يمر نبينا بحديثكم بل زاد قدرا عاليا طبقات يفدي النبي محمدا كل الورى هو مرسل الرحمن بالآيات نحري بنحرك يا محمد إنني متنهف للقائكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل وأسأل الله عز وجل القبول. طبعا كان قبل الفاصل معي الشيخ أبو يحيى ربنا يحفظه ويتقبل، والآن معي ومعكم في الاستوديو مشاهدينا الكرام فضيلة الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين الداعية الإسلامي. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور،
بارك الله فيك أخ أحمد،
ربنا يحفظك. وأيضا معي ومعكم مشاهدينا الكرام فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، أهلا ومرحبا شيخ الكريم، ربنا يرضى عنك، منورنا ومنورنا الدكتور. ومعي ومعكم أيضا الدكتور خالد راتب، طبعا من علماء الجمعية الشرعية وطبعا درعمي، ربنا يحفظه، منورنا يا أستاذنا. مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وعند الصحابة الكرام وعندنا نحن معشر المسلمين، بل أنصف كثير من المستشرقين في الغرب ووصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصفا، يعني وإن كانوا قد أساءوا ولكنهم وصفوا وصفا كبيرا، ويعني نسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين، كيف نتعلم في هذا اللقاء وكيف نرى الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المشرفة وعند الصحابة الكرام؟
الحمد لله الذي عم الأنام برحمته وهدى من شاء إلى دين الإسلام وأثاب الطائعين فأدخلهم دار السلام ووقاهم يوم العطش يوما عبوسا قمطريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعز ويذل ويهدي ويضل ويحرم ويحل، أنزل كتابه فبين حجته وأرسل رسوله فبلغ رسالته وهدى المؤمنين فأتم نعمته، فله الحمد والشكر التامان على الفضل والإنعام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده على مر الليالي والأيام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وسار في طريقه وآتاه الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعده، فإنه بدر التمام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل كما ورد في صحيح مسلم في كتاب صفة الجنة ونعيمها من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه الطويل، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، إلى آخر الحديث. من هذا الحديث يتبين لنا كيف أن الله عز وجل أنعم على البشرية جمعاء ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم رسالته تختلف تماما عن رسالة من سبقه من إخوانه المرسلين. روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وآيات القرآن الكريم شاهدة على هذا، قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما حدث من إساءة هؤلاء الأوباش لرسول الله صلى الله عليه وسلم الفاجعة والمصيبة تتمثل في أمر لا يعبه إليه ولا يفطن إليه كثير من الناس. ما هذا الأمر؟ حينما ندافع وننصر نبينا عليه الصلاة والسلام ونرد على إساءة هؤلاء الأوباش نقول إنهم أساءوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام ما ينبغي أن يقال، وإنما لنتعرف على حقيقة الأمر، وربما هم يدركون حتى لو في اللحظة الأخيرة فاجعة المصيبة والبلية التي وقعوا فيها. الصحيح أن يقال أن هؤلاء أساءوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم. هل محمد صلى الله عليه وسلم نبينا نحن وليس بنبيهم هم؟ والآيات التي ذكرتها آنفا تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى كل العالمين. وهنا قد يقول قائل: ما معنى هذا؟ أضرب مثالا، وكما يقال بالمثال يتضح المقال. لو أن رجلا شتم أباك، هذا أمر منكر، لكن ماذا تقول لو أن رجلا شتم أباه؟ فالأمر يكون أشد نكرا. فهؤلاء شتموا نبيهم صلى الله عليه وسلم، شتموا رسولهم. لماذا عاب النصارى، لماذا عاب النصارى على اليهود؟ أنهم رفضوا المسيح عليه السلام وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها وطنطنوا حول هذا. نفس ما عابوا عليه اليهود الآن يكررونه وينكرونه، أنهم يعيبون على نبيهم وعلى رسولهم صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لكنني لا أعفي أنفسنا من المسؤولية.
عظيم. احنا نتوقف عند هذا، لأن عدم إعفائنا من المسؤولية ده عايزينه يبقى محور مهم في هذه الحلقة. شيخ كريم فضيلة الدكتور شهاب ربنا يرضى عنك، فضيلة شيخ وحيد ربنا يحفظ الجميع ويرضى عن كل مشايخنا ويعلمنا من علمهم، اللهم أمين يا رب العالمين. يعني مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف تجرأ هؤلاء على هذه المكانة العظيمة، وهل نحن فعلا الذين أسأنا كما ألمح فضيلة الشيخ الشيخ شهاب، بدأنا فهم يعني صاروا على منوالنا أم ماذا؟ يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا يجب أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عظيمة في قلوب المسلمين
صلى الله عليه وسلم.
فكل مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما ثبت في البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رسول الله فداه آباؤنا وأمهاتنا عليه الصلاة والسلام، له مكانة في القلوب لأن الخير جاءنا على يديه. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان سببا في هداية هذه الأمة إلى طريق الله تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشار شيخنا رحمة ليس للمسلمين وإنما رحمة للعالمين، للعالمين عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء قبله كان أقوامهم إذا لم يؤمنوا أخذهم الله بعذاب، لكن الله عز وجل قال: كيف يعذبهم أنت في أن الله عز وجل بيّن أنه لن يعذبهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فوجود النبي عليه الصلاة والسلام كان أمانا لأهل الأرض جميعا
صلى الله عليه وسلم،
للمؤمن والكافر. للمؤمن والكافر كان أمانا لهم في الدنيا، حتى هؤلاء الكفار قد يعذبوا في الآخرة لكن أمانا لهم في الدنيا.
هم جميعا أمة الدعوة،
أمة الدعوة،
يعني في أمة الدعوة كما نتعلم منكم أمة الاستجابة
وأمة الإجابة. نعم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالرحمة للحيوان، بالرحمة الإنسان، بالإحسان إلى غير المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى اليهود كما هو معروف، النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى النصارى، النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى الناس جميعا، إلى الطير والجن أنفسهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلا إليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام له مكانة عظيمة في قلوب المسلمين. لماذا؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فبالنسبة للمسلمين التشبه بالنبي في مشيه عبادة، التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه عبادة بالنسبة لنا كمسلمين، التشبه بالحبيب عليه الصلاة والسلام في صلاته في صيامه، التشبه به في بيعه في شرائه في إيجاره في استئجاره، كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لأنها سنة لنا. فعلماء الأصول عند المسلمين يعرفون السنة بأنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير عليه الصلاة والسلام، فلذلك كانت له هذه المكانة في قلوب المسلمين.
جزاك الله خير شيخ وحيد، أعلم أن في جعبتكم الكثير وسنعود إليكم مجددا، ولكن بعد أن نسأل دكتور خالد راتب ربنا يحفظك. طبعا المكانة مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا عظيمة، ولكن للأسف الشديد فضيلة الدكتور بعضنا إلا من رحم الله، يعني ربنا يعافي الجميع، ربما لا يعلم قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعض الذين قاموا بأفلام أساءت إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أساءت إلى هديه صلى الله عليه وسلم، وأساءت إلى هذا المظهر الطيب. يعني بقى شكل من يلتحي ومن يرتدي القميص وترتدي النقاب عند البعض وعند الشرق والغرب له يعني دلالة سيئة في نفوس البعض. أنا أرى وإن كنت يعني إن إحنا اللي بدأنا، أليس كذلك أم هناك أسباب أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتداء نود أن نقول عن هؤلاء الذين تطاولوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء شياطين وهؤلاء مجرمين بنص القرآن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فهؤلاء مجرمون وهؤلاء شياطين. فلا ومن فضل الله تبارك وتعالى أن يظهر الله عز وجل لنا هؤلاء الشياطين حتى نحذرهم، هذا ابتداء. الأمر الثاني عندما تكلم المشايخ الفاضل عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حديث عند مسلم عندما قيل، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، عندما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا على المشركين، لأنهم عارفين أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثت لعانا إنما أنا الرحمة المهداة، كما قال الشيخ وحيد رحمة مهداة ليس للمسلمين فحسب، بل رحمة مهداة حتى للكافرين وحتى لكل من هم على الأرض. أنت لمست نقطة خطيرة جدا، أن سبب تطاول من هؤلاء هو أولا ضعف المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في حديث أبي داود وحسن الحديث أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعته. قال أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، لينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية النفس. يبقى أول سبب من أسباب تطاول هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الضعف، ليس الضعف في الكثرة ولكن الضعف في الكيفية، الضعف في التنفيذ، الضعف في الامتثال لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت هؤلاء رأوا إسلاما اسما، ولكن عند كثير من الناس لم يروا الإسلام تطبيقا ولم يروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا في حياتنا، من أجل ذلك تجرأوا على المسلمين. وأنا لا أظن أن هذا كان يحدث وعلى عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا فعلا أن هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عمليا ليس حبا مزعوما، كما نقول نحن نتفوه بذلك، وتفوه كثير من الناس، حتى إننا نرى أن كثيرا من الذين ثاروا وقاموا بمظاهرات هؤلاء عندما أذن المؤذن للصلاة لم نرى كثيرا منهم قد ذهب إلى الصلاة ليمتثل إلى أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نرى الذين هبوا هذه الهبة الشديدة جدا وغضبوا هذه محمودة لهم على اختلاف ألوانهم، لكن لا نرى امتثالا أيضا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم. الأمر الثاني بسبب تطاول هؤلاء علينا، أنا أقول خلي بالك فرق بين الأمرين، أنا يعني نسبت الضعف إلى المسلمين، ولكن أرى أن سبب التطاول الثاني هو قوة الإسلام.
يعني وهناك الإسلام فرق، لكن وهناك فرق
بين قوة الإسلام وضعف المسلمين. السبب الثاني في تطاول هؤلاء على المسلمين وعلى الثوابت وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو قوة الإسلام. ليه؟ كما قيل إنه لا يرمى بالحجارة إلا الشجرة المثمرة، لأن الإسلام مثمر ومؤثر في العالم كله، فأدى ذلك إلى حقد دفين في قلوب هؤلاء لا يجدون ردا عمليا في الرد على الإسلام وعلى رسول الإسلام وعلى هذا الخلق النبيل الذي زكاه ربنا عز وجل من فوق سبع سماوات، وإنك لعلى خلق عظيم. لم يستطيعوا أن يقفوا كل أمام هذه العظمة التي شهد بها المستشرقون. ويلدير رانت يقول لو أن الإنسان أو أن الإنسان يحكم بالعظمة على ما يترك أو تترك هذه العظمة من تأثير لكان محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم الشخصيات في العالم. مايكل هارت الذي كان يعني وهذا الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم على
طبعا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك بكثير.
أنا بقول ده لشهادة هؤلاء، هم
شاهدوا له كإنسان يعني نعم متفوق على أقرانه، لكن نعم هو أكبر من ذلك بكثير.
احنا بنقول شهادة هؤلاء تدل على كذب ما يدعي الآخرون،
اعترفوا بما لهم من
أعظم. نعم
وفضل
نعم
شهادة نعم
الأعداء. فهذه نقطة خطيرة جدا. يبقى قوة الإسلام هي التي دفعت هؤلاء إلى أن يتطاولوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث تقصير المسلمين في تبليغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا وامتثالا وسلوكا. التقصير هذا أدى إلى أن هؤلاء قد سمعوا بعض الأشياء التي يعني يحسبوها وتحسب على بعض تصرفات بعض المسلمين فنسبوها إلى الإسلام وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. هي الجزئية الأخيرة دي وكل كلام حضرتك كل مشايخنا كلام طيب، ولكن الجزئية دي فعلا إحنا ما وصلنا لهمش الدعوة، وهم ما يعرفوش من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلالنا نحن وتصرفاتنا نحن. معنا الأخ من السلام عليكم. أستاذ محمد من الفيوم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد.
أهلا ومرحبا، تفضل.
أنا أولا برحب بالمشايخ الأفاضل فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام داري جزاه الله خيرا، وفضيلة الشيخ شهاب الدين، وفضيلة الشيخ خالد راتب. أهلا وسهلا بكم جميعا وحيا الله الصالحين.
آمين.
حضرتك معلش أنا بقصر عشان عندي حاجة مهمة حابب إن أنا أقولها لحضرتك ومقطوعة خلال الحلقة، هل تسمح لي يا أستاذ أحمد؟
تفضل.
طيب انا من شويه كنت بتكلم مع حد من اصحابي في الجيزه على موضوع سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
بقول له
عليك ان تتابع القنوات الاسلاميه خيرا من تتابع القنوات الثانيه. فطبعا بقيت وعمليت طبعا عمال بيتريق وبيتكلم كلام مش كويس، بيقول لي انا سمعت ان في عبد اتقتل وهم بيدوروا على القاتل، فالناس بتستهزئ. فتخيل انت يا دكتور احمد، انا دمي اتحرق بصراحه من المكالمه، لانه تخيل لما يكون في حد هنا من القاهره خاصه في بلدك انت حضرتك هنا عمال بيستهزئ بالكلام دوت، ما بالك بقى الغربيين يقولوا ايه. فانا عايز المشايخ يناقشوا هذه القضيه، لان عندنا شباب مغيب شباب متخلف، فمش عارف اقول لك ايه.
ندعي لهم بالهدايه. اشكرك يا استاذ محمد. والله احنا يعني ارى ان هؤلاء وهؤلاء سبحان الله خيركم في الجاهليه خيركم في الاسلام ان انفقوا، واسال الله عز وجل الهدايه لنا جميعا. والدعوه ومهمه مشايخنا وعلمائنا مهمه كبيره جدا، لان الامر في صعوبه، اسال الله عز وجل التيسير. فضيله الدكتور شهاب، بعد ما وقفنا على المكانه مكانه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى بعض اسباب هذا التطاول، فيعني في اهداف، يعني الاسباب ايه، اهداف هؤلاء او هؤلاء من الشرق او من الغرب عايزين ايه، يعني ماذا يريدون، لماذا في هذا التوقيت بالتحديد يصورون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الفيلم بهذه الطريقه، هل هناك مآرب لهذا؟
الحمد لله ذي الجناب المرهوب، واصلي واسلم على نبينا ذي المقام الموهوب، لا ياكل الصدقات ولا يرتكب الهفوات، وخاتم النبوه بين كتفيه مضروب، في الصلاة قرة عينيه، والخيرات كلها بين يديه، وهو الصفي المحبوب، من سجيته مكارم الأخلاق، وباتباع سنته تتسع الأرزاق، والأمر بحبه على الوجوب، نوره بين أتباعه قائم، وشرعه على مر الدهور دائم، وما عداه من الشرائع فهو مشطوب، من أطاعه فقد أطاع الله، ومن تبع نهجه فقد أرضاه، ومن عصاه فهو في النار مكبوب. أول الخلائق بعد النفخة يفيق، وأول من يحشر على التحقيق، والحديث عن هذا غير مكذوب. صاحب لواء الحمد والمنفرد بالثناء والمجد هناك حيث الفلاح أو الرسوب، صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى، واسمه في كتب الله مكتوب، بشفاعته ترتجى الآمال، وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. اللهم صل على عبدك المصطفى عدد الرمال والحصى، كلما أطاعك عبد أو عصى، صلاة تنور بها بصائرنا والقلوب. معذرة، أنا أحببت أن أقدم ثناء على نبينا.
هذا فيه معذرة؟
صلى الله عليه وسلم.
هذا الكلام الطيب ده فيه معذرة؟ لا يعني يسلم. نعجل الكلام ده طبعا نريده.
بارك الله فيك. في الحقيقة أخي الفاضل، يعني أخونا الدكتور خالد بارك الله فيه وأمتع به، لمس كما يقال أوتار الحقيقة حينما بين أن هؤلاء شياطين، أن هؤلاء مجرمون كما وصفهم الله عز وجل. لكن في هذا التوقيت بالذات لو كنا نرجع بالذاكرة إلى أيام قليلة الوراء، نجد أنهم أخرجوا هذا الفيلم المسيء المشبوه فيما يسمى بذكرى 11 سبتمبر، هذه الحادثة أو الواقعة التي يقينا هي من تدبيرهم، وهناك أدلة وثائق تثبت هذا. هم أرادوا أن يدخلوا في بلاد العرب وأن يحتلوها وأن يقسموها، وقد تكلم أخونا الفاضل الشيخ أبو يحيى قبل هذا اللقاء مع فضيلتكم عن أن المسيحية الأصولية، وإن جاز لنا يعني نقول المسيحية ليست المسيحية، المسيح عليه السلام بريء منهم، ومنهم جورج بوش الابن والأب، يؤمنون تماما بأن المسيح لن ينزل على الأرض إلا بعد امتلاك اليهود من النيل إلى الفرات. لكن ما دام المسلمون في حالهم، في عزهم، في قوتهم، في تمسكهم بدينهم، بقرآنهم، بنبيهم عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يمكن. ولذلك هم يحاولون بكل الطرق أن يطفئوا هذا النور.
عظيم. النقطة دي مهمة جدا يا دكتور، ولكن معنا الأخ كريم على الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحنا جزاكم الله خيرا على كل ما تقدموه لنا في قناتكم الحبيبة. أريد أن أعلق على نقطة يجب أن تجتمع القنوات الإسلامية في يوم موحد بنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكانت الفكرة مطروحة منذ قليل، وتحدثت مع فضيلة الشيخ شهاد الدين أبو زهو على شاشة رحمة، وقال بأن الفكرة مطروحة، لكن القنوات الأخرى الإسلامية كالخليجية والشباب يرفضون هذه الفكرة، بيقولوا يعني إن هذا الكلام لا ما ينفعش، لأن إحنا بنعمل حاجات خاصة بنا. فبالله عليكم توحدوا يا أمة الإسلامي، تريد إن أنتم تتوحدوا في يوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا نشمت هؤلاء الغرب فينا.
حاضر حاضر، دي دعوة طيبة والتوحد، وأظن إن القنوات متوحدة، ويعني رؤساء القنوات كانوا منذ أسابيع قليلة كلهم دكتور عاطف عبد الرشيد ودكتور يعني حساسين والدكتور والمشايخ كلها كانوا حاضرين، يعني لا أريد أن أنسى أحدا، والدكتور سعيد توفيق وغيره وغيره، رأيتهم أكثر من مرة بث مشترك مع القنوات الإسلامية كلها، ونريد أن أتكرر هذا كثيرا. أشكرك يا أستاذ كريم. فضل يا دكتور. التقسيم ومحاولة الهدم الداخلي للزعم المرجو أن بعد ما المسلمين يضعفوا يأتي بعد ذلك التمكين لهم، أسأل الله عز وجل.
نعم
لا يكون.
نعم اللهم آمين. في الحقيقة لابد أن نلوم أنفسنا قبل أن نلوم الآخرين، كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، ومتى يستقيم الظل والعود أعوج. نحن قصرنا تقصيرا كبيرا ظاهرا واضحا في حق ديننا وفي حق نبينا عليه الصلاة والسلام، ودوما ودائما ويا للأسف نكون في دائرة رد الفعل. المفترض أن نكون في دائرة الفعل نفسه، لا أن ننتظر كالذي يقف يعني يلصق الظهر بالجدار ويحاول أن يحتمي من قذف الأحجار. لا، لابد أن نكون في دائرة الفعل. ماذا قدمنا لديننا؟ ماذا قدمنا لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ نحن أمة الدعوة، ولا عذر لأحد بأن يقول بضاعتي مزجاة لا أعرف شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام أخرس هذه الحجة، روى البخاري في صحيحه عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. بل بشر النبي عليه الصلاة والسلام من يقوم بهذا الواجب بأعظم بشرة، أن يدخله الله الجنة، أن يكون من أصحاب الوجوه الناظرة. روى أبو داود في سنن بإسناد صحيح عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما وعاها فرب مبلغ أوعى من سامع.
يا الله.
نحن نجهل سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مع أن التعرف على السيرة فرض. كيف؟ ألم يقل ربنا عز وجل في القرآن الكريم في سورة الأحزاب كما بين أخونا الفاضل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نقف عند منتصف الآية. لمن؟ لأهل المسلسلات؟ لأهل الإعلانات؟ لمن يقال عنهم أنهم من الفنانين؟ وأراد الله عز وجل أن يكشف عور هؤلاء. منذ أيام قليلة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها من أجل مسألة تافهة ومن أجل يعني قبح وسوء، وأخرسهم الله عز وجل فلم ينطقوا ببنت شفة، لم يتكلموا بكلمة في حق نبينا عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
هم يسمونه بالفن وأنا أقول إنه العفن، سقطت عينه فبدلا من الطهر أصبح العهر. العين تحولت من العفن فأصبح الفن، والطهر تحول إلى العهر. كشفهم الله عز وجل. هؤلاء هم الذين ينشرون ويشيعون الفاحشة في مجتمعنا، كما تفضل أخونا الفضل، أفلام ومسلسلات ومسرحيات، حتى في شهر البركات والخيرات رمضان يضاعفون جرعة السموم القاتلة والهارية.
مليار ونص مليار تقريبا إنتاج هذه المسلسلات الرمضانية المنسوبة كذبا وبهتانا إلى رمضان.
بل أدهى من ذلك أخي الفاضل، هناك دراسة بحثية لأحد المراكز المتخصصة عما يشاهده المشاهدون في رمضان. قسموا أنواع المشاهدين إلى أربعة أنواع: مشاهدون للأفلام والمسلسلات، ومشاهدون لبرامج الرياضة، ومشاهدون لبرامج السياسة كما يسمى بالتوك شو، ومشاهدون للقنوات الدينية. تخيل كيف كانت النسبة: 63% هم الذين يشاهدون المسلسلات والتماثيل. كم الذين يشاهدون القنوات الدينية؟ 3% فقط.
لا حول ولا قوة.
فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا. إلى الله المشتكى، ولكن احنا نطمع في نتيجة أكبر، لكن الجهد لازم يكون موجود وبعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ وحيد، برضو لهم أهداف نريد أن نقف مع فضيلتكم عندها. هؤلاء لهم مآرب ويريدون إزعاج المسلمين. أنا أظن يوم 11 سبتمبر مقصود، إن هم مش معنى الفيلم معمول من 7 أو 8 أشهر ولم يذع في أمريكا ووضع على اليوتيوب وجوجل في هذا التوقيت بالذات كنوع من أنواع النيل من مشاعر المسلمين وغيظ المسلمين، ويعني 15 ولا 20 واحد يخلوا مليار ونص مليار في حالة انزعاج حاجة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة لهم ليس 15، هم 80 واحد اللي مثلوا الفيلم.
هنقول 100.
أيوة 80 واحد، وتم القبض على الرجل أمس اللي هو منتج الفيلم. لكن حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة جدا، وهي ما هي أهدافهم ولماذا أقدموا على هذه الخطوة. حينما بدأت أبحث وجدت أنهم انزعجوا جدا، حتى أن في فيلم مسيء للإسلام كان قبل ذلك، فكان هذا الفيلم بالهولندي، وأتوا كده بنسبة مئوية لانتشار اليهودية والنصرانية والإسلام في أوروبا. فنسبة اليهودية ما فيش خالص، نسبة النصرانية شيء بسيط جدا، نسبة الإسلام عمود طويل، نسبة كبيرة جدا جدا. فهذا الأمر أزعجهم، فهم يقومون بالتشويه على هذا الدين العظيم الذي ينشر نفسه بنفسه لعل الناس يبتعدون عنه. هذه القوة الصارخة المقبلة من غير المسلمين على التعرف على الإسلام والإقبال عليه جعلتهم يقبلون على هذه الخطوة. أيضا لو نظرنا إلى ما يسمى بدائرة المعارف الإسلامية، اجتمع مجموعة من القساوسة في أوروبا وكتبوا بالإنجليزية دائرة المعارف الإسلامية قبل ظهور النت وكذا، لكي يعرفون الناس بالإسلام. تفتح هذه الدائرة، طبعا عربت هذه الدائرة وأبان المسلمون عوارها. محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الدائرة رجل من العرب ادعى النبوة. القرآن كتاب ملفق من الكتب السابقة. حينما يأتي إنسان
بصراحة من غير تورية ولا
نعم واضح، لما يأتي إنسان عادي من أوروبا أو كذا لا يسمع الإسلام قط ولم يكن هناك نت أنذاك يفتح دائرة المعارف الإسلامية فيتعرف على هذا فيقول أنا مالي برجل هذا ادعى النبوة إلى آخره. كل هذا التشويه، وبرغم هذا التشويه نجد الناس يدخلون في دين الله أفواج.
الأحداث الأخيرة ديت دخل أناس كثيرون في الإسلام، حتى مع يعني نشر هذا الفيلم السيء المسيء ده
بدأ الناس يتعرفون على الإسلام.
لأن
ما هو
في بريطانيا فضيلة الشيخ وحيد ربنا يحفظك كانوا إيجابيين، المسلمون هناك كانوا إيجابيين، يعني صوروا أو نسخوا القرآن بعدة لغات بجميع لغات العالم ووزعوه سبحان الله، والسيرة كذلك السيرة النبوية العطرة على صاحبها الصلاة والسلام، فما كانوش مجرد أنهم غضبانين وزعلانين، لا دول اشتغلوا على طول.
أنا أذكر لحضرتك موقفين. في جمعية اسمها جمعية تبليغ الإسلام هنا في الإسكندرية، هذه الجمعية تدعو إلى الله عز وجل ب 120 لغة، كتب الفقه والحديث والسيرة والقرآن وكذا ب 120 لغة وتنشرها في أنحاء العالم. حدثني الدكتور محمد صابر رئيس الجمعية أنهم طبعوا كتابا بالإنجليزية 100,000 نسخة بالإنجليزية عن التعريف بالإسلام والنبي عليه الصلاة والقرآن، وزعوها مبسط جدا، وزعوها في أمريكا. يقول 40% حينما قرأوا هذه الرسالة أسلموا في الحال، 15% أسلموا بعد 16. هذا يدل على أنهم فعلا أي واحد يعرف الإسلام على حقيقته يسلم، لكن هؤلاء يريدون أن يشوهوا حتى يحولوا بين الناس وبين معرفة الإسلام. الموقف الثاني، أحد إخواننا سافر من حوالي الشهر الماضي، غابوا شهرين تقريبا في رواندا، في بوروندي. بوروندي هذه الدولة، دولة بوروندي يقولون دولة فقيرة ومفتوحة، مسرح للنصارى والمسلمين وكل من يريد أن يدعو إلى الله عز وجل فيها أو يدعو إلى عقيدته. يقول عقدوا مناظرة بينهم بين الأخ هذا ومع أحد الإخوة، اثنين من الدعاة وقساوسة. يقول نظام المناظرات هناك كالآتي: يستأجرون ملعب كورة كبير ويدعون الناس للحضور، والمناظرة 3 أيام، والحضور مسلمين ونصارى وبوذيين ويعني أناس وثنيين إلى آخره. يقول يأتون بموضوع واحد ويبدأ نظام المناظرة، مثلا هل الإنجيل كتاب الله لم يحرف، هل عيسى ابن الله، كلمة واحدة فقط، ويبدأ النصراني القساوسة يجيب الأدلة، وبعدين يبدأ المسلم يرد عليهم، القساوسة يعقبوا وهم يعقبوا هكذا. فيقول في اليوم الأول أسلم 9 على أن أسلم بفضل الله، في اليوم الثاني أسلم 19، في اليوم الثالث أسلم 35، ولم يرتد واحد عن الإسلام أو يتقهقر فضل عز وجل. هذه مناظرة حدثت الشهر الماضي فقط، الشهر الماضي في بوروندا، وأحضروا لنا، يعني لو أعلم بهذا اللقاء كنت جبت لكم لقطات فيديو من هذه المناظرة، والأسلام بيعرفوا الناس بأنفسهم. فالشاهد أن هذا الدين دين عظيم، لو حيل بين الناس وبين الإسلام لتعرفوا عليه وأسلموا. فهؤلاء يبذلون قصارى جهدهم في تشويه صورة الإسلام حتى لا يظهر الإسلام على حقيقته. أحد الإخوة يذكر لنا أيضا في إفريقيا، يقول قرية فيها مسلم واحد، فاتصل بهم قال لهم يا جماعة تعالوا ادعوا لله في هذه القرية، أنا ممكن أجمع لكم الناس. فجمع لهم الناس، ويقول عرضوا عليهم الإسلام والمترجم يترجم. سبحان الله، يقول عرضوا عليهم الإسلام، أسلم غالب أهل القرية 350 واحد أسلموا في يوم واحد.
بسم
الله ما شاء الله، 350 واحد أسلموا في يوم واحد. فأقول لك هذا السبب والهدف، أنهم يخافون من أن يعرف الناس الإسلام على حقيقته، ولذلك هم يقولون المارد الذي يجتاح أوروبا هو الإسلام، الخطر القادم على أوروبا هو الإسلام، الخطر الداهم هو الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام يأتي بأخلاق، بقيم، بمبادئ، بمحبة، بألفة، بشيء لا يعرفه الناس إلا في الإسلام. بل الفراغ الروحي الموجود عندهم في أوروبا، تجد الإنسان غني وعنده واشرب خمر ويفعل وفعل، لا يستريح، لا يشعر بسعادة، مجرد ما يدخل في الإسلام يجد غايته مفقودة. أحد الشباب أحد الشباب كان رجلا كان يعمل هناك مهندسا في أوروبا، وكان في مصنع كبير جدا. صاحب المصنع ده رجل غني من أغنياء القوم، كلما مر على هذا الموظف المسلم وجده مبتسما، كلما مر عليه وجده مبتسما، فتحجب فاستدعاه إلى مكتبه وقال له: أراك مبتسما دائما، أنا عندي كل هذه الأملاك وأذهب في كل مكان وآكل ما أشاء وأشرب ما أشاء وأفعل ما أشاء ولا أجد الابتسامة طريقا، هل تتناول دواء يجعلك دائما سعيدا مبتسما؟ قال: لا. قال: إذن لماذا؟ قال: لأنني مسلم. قال: ما معنى مسلم؟ قال: لأنني مسلم، والمسلم لابد أن يكون سعيدا. قال: لما؟ قال: لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لنا حديثا، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمسلم. فقال له: لو دخل الإنسان في دينكم يشعر بهذه السعادة؟ قال: نعم. ماذا أصنع؟ قال: اغتسل. فاغتسل وجاء وهو لا ينطق العربية، فقال: تنطق خلفي الشهادتين بالعربية وبالإنجليزية. فنطقها بالعربية طارة وبالإنجليزية طارة، وهو يتعتع: أشهد أن، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ما أن نطق بها حتى انفجر الرجل في البكاء، فتركه المسلم حتى انتهى من بكائه. فقال له: لماذا بكيت؟ قال: عجيب، مجرد ما نطقت بهذه الكلمة شعرت بسعادة غامرة، ما السر في هذه الكلمة؟ قال: نعم، هذه كلمة التوحيد، هذه الكلمة التي تربط القلب بالرب، تربط الأرض بالسماء. فأهداف هؤلاء يريدون أن يحولوا بين الناس وبين معرفة الإسلام على حقيقته.
الله يفتح عليك سيدنا. والله أنا كنت عايز حضرتك تكمل، وبرضو مشايخنا يكملوا كلام عن الله عز وجل وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، يأخذ القلوب. فأنا محتاجين أن احنا القلوب ترق وتعود إلى هذا النبع الصافي. يعني والله نريد إن شاء الله بعد ما نخلص مع الدكتور خالد ونواصل هذا الحديث الطيب، ربنا يتقبل. يعني بعد ما سمع، والله أنا عايز أسمعكم كلكم والله، وبحب كل مشايخنا اللي معانا واللي مش معانا واللي على القنوات كلها، فعلا انتم يعني ربنا يتقبل يا رب. انا مش اسالك بقى بعد ما سمعت الكلام الطيب ده، يعني زدنا يا دكتور خالد.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. من اهداف هؤلاء ايضا ان الله عز وجل فضح هدفهم في كتابه العزيز، فضح كل الاهداف التي يحاول هؤلاء ان يتستروا خلفها. قال تعالى: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هذا هدف واضح، هدف مجمل، ولكن الوسائل تتعدد من آن إلى إيه؟ إلى آخر.
الأهداف تتعدد من آن إلى آخر.
مع هذا
الوسائل
بعد هذا
بعد هذا الاتصال. تمام. الأستاذ عبد الحميد من السعودية، أهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال.
اتفضل اخي حبيبي.
هل يجوز تجسيد الصحابه كعمر بن عبد الله الخطاب وغيره؟
تجسيد الصحابه في الافلام يعني؟
هل يجوز لان جايبينه على عشرة مساء ومستضيفين البطل بكره، وانا هتصل بيهم اشوف الموضوع ده اخره ايه؟ لان ما ينفعش تجسيد الصحابه ده، هل يجوز تجسيدهم يا جماعه؟ النهارده بيجسدوا بالصحابه، يا ترى بكره هيجسدوا بمين؟
طب اشكرك يا استاذ عبد الحميد، وهذه غيره طيبه، ومشايخنا يجاوبوك ان شاء الله تعالى. اتفضل يا سيدي.
فالهدف واضح وبين، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ويستخدمون الوسائل الكثيرة من وقت إلى آخر. بلاش من قبل الآخر عشان مفيش.
لا ده أنا بس أنا كنت بستوقفك عندها بس.
من وقت إلى آخر. وكذلك هناك هدف آخر، وهو إحداث فتنة طائفية، وهذه الفتنة التي يعولون عليها من وقت إلى آخر، ولا سيما أقباط المهجر، هؤلاء الشرذمة التي يعني ليس لها هم ليل نهار إلا تشويه الإسلام والمسلمين. وإحنا بنقول اللي عمال يقولوا إحنا مضطهدين 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 مضطهدين، ده إحنا عايزين حقوقنا. المسلمون هم الذين يردون حقوقهم الآن وليس
لا هم. ما حدش سمع عن بورما وأراكان والمسلمون في فلسطين وهنا وهنا.
نعم
تمام.
ويذبحون الله. رأيت صورة بعثها لي أخ يعني على الفيسبوك وقلت للشيخ شاب ونحن في السيارة طفلة 4 سنوات مقطوعة الرأس وأبوها يحملها بين يديه.
لا حول ولا قوة.
يعني شوف سبحان الله من الذي يطالب
في بورما
في بورما حضرتك يحرقون احياء
وكذلك وهم يضربون
ولا وده في نقطه يعني افظع من ذلك يحرقون نصف الجسد ويذبحون من اعلى
سبحان الله
يعني ويصورون المشاهد بنشوه ومتعه كانهم يتمتعون بالتشفي في الانتقام من المسلمين في صورة الإسلام. يعني هذا عداء وهدف
من الإسلام في صورة المسلمين
من الإسلام في صورة المسلمين. نعم. فهذه يعني صورة واضحة جدا ترد على الذين يعني يتبجحون بكلمة حرية الإنسان وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق كذا وكذا. هم لا يؤدون أي حقوق ولا يؤدون إلا حقوقهم فقط. يبقى الهدف أيضا إحداث فتنة طائفية ولا سيما.
هو موريس كاذب المسمى بموريس صادق قال أنا يعني اشتركت في هذا الفيلم عشان يعني متضايق من الاضطهاد اللي حاصل من أو في الأقباط في حق الأقباط في مصر. يعني هو يكذب في هذا
هدف مصطنع.
تمام.
هدف مصطنع حضرتك يريدون من ورائه تقسيم مصر. والأتف قد قال بعض العقلاء منهم أننا عندما نعيش بجوار المسلمين نعيش في أمن، ولكن إذا حيدنا في مكان وحدنا فسوف يكون ذلك أسهل على الاستئصال. فعلا والله دي حقيقة. أما يجمعوا هم لا يفهمون القضية فهما جيدا ولا فهما صحيحا، يعني حتى ولا يفهمون بالمرة يعني هذا أمر.
بس هو إحنا فعلا عندنا فتنة طائفية في مصر.
ما أنا بقول لحضرتك
يعني أصلا كلمة الفتنة الطائفية دي ده مصطلح بيتلعب بيه على مشاعر معينة وأهداف معينة. فما في حادث يحدث بين مسلم وبين نصراني إلا وتجده له أسباب جنائية جنحة معاكسة حالة مش عارف إيه، وبعد كده يعني أمر ممكن يحدث بين المسلمين والمسلمين وبين غيرهم وغيرهم، وبعد كده يقول لك دي فتنة طائفية.
المصطلح يعني لا مشاحة في المصطلح. هذا أمر نحن عايزين بس نشوف جوهر المعنى الذي يعني يريدونه. فهم يقول لك يعني يقول لك الأقباط في اضطهاد في اضطهاد في اضطهاد في اضطهاد. بالعكس، والعقلاء منهم شعروا هذا الخطر ووقفوا مع المسلمين في تظاهرهم في ميدان التحرير. والكل يعني تكلم وقال نحن نعيش في سلم وفي أمان بجوار بجوار المسلمين، لأنهم يعلمون أخلاق المسلمين ويعلمون ديانة يعني هؤلاء ديانتهم يعني ايه يعني تعبدهم لربهم تبارك وتعالى، وان الاسلام دعاهم الى حسن المعاملة مع الاخرين. شفت انا قلت لك عن حضرتك في بداية الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له ادعو على المشركين قال لم ابعث الى عنه انما انا الرحمة المهداة. وبالرغم من ذلك شوف تعاملنا احنا مع الاخر، يعني شوف احنا تعاملنا هو مع الاخر كيف تعاملنا مع الآخر وكيف تعامل الآخر معنا. يعني لو جينا في كل جميع الدول الآخر بيتعامل مع الإسلام إزاي، بيتعامل مع المسلمين إزاي. فهم لو عندهم يعني عقل فلا بد أن يقفوا مع أنفسهم. وطبعا هم لفظوا هؤلاء ونحن نقول رب ضرة نافعة عرفوا. وسبحان الله من فضل الله عز وجل أن هذه الأحداث تبين لنا أو تظهر لنا، احنا عارفين في شياطين زي ما قلنا القرآن بينه هذا اعتقادنا يعني في قرآننا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأمور أظهرت لنا هذا الخبث، يعني خلتنا شايفين من هؤلاء الذين يحملون هذا الخبث حتى نحذرهم. وبفضل الله رب ضرات النافعة أن الناس كلها طبعا حضرتك الحمد لله يعني أنا ليا يعني إيه علاقة في التواصل الاجتماعي شوية مع إخواننا على فيسبوك وتويتر والحاجات دي بس على قد يعني لا مش قاعد يا فندم لا مفيش وقت، لكن قصدي
دعوة برضه في سبيل الله عز وجل.
قصدي إن الناس ابتدت بطريقة مذلة حتى الحمد لله يعني أنا أصدرت بيانا وكل مسلم لازم يبقى مش لازم يستنى هيئة من الهيئات تصدر بيانا تشين هذا الفعل. أنت اتحرك أنت أمة بفضل الله عز وجل. وترجمت هذا طبعا ترجمته عن طريق جوجل مش من عندنا، يعني أنا لا أحسن يعني هذه اللغة. ترجمت هذا البيان إلى الإنجليزية وطلبت من إخواننا ترجموه إلى لغات عدة. فهذا الأمر يعني حرك الإيمان والحب لرسول الله أكثر مما هو موجود وقلب كان.
نرجع لك تاني إن شاء الله دكتور خالد راتب. مشاهدينا الكرام معنا فاصل ونواصل معكم بإذن الله عز وجل، فكونوا معنا فاصل بإذن الله.
من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول.
موقع فضيلة الشيخ محمد المحيسني يقدم.
اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أمهلته، اللهم أمهلته حتى يتم الأطفال وأرمل النساء وقتل الرجال وأهان دينك وحارب أوليائك. لا إله إلا أنت، ما أمهلك، ما أحلمك، ما أعظمك، ما أقدرك. يا رب أمهلته، يا رب فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا حي يا قيوم، يا رب أمهلته، يا رب أمهلته حتى أهلك الحرث والنسل وأفسد في الأرض وطغى وبغى. يا رب يا حي يا قيوم، قر عيوننا وعيون المظلومين في هذه الأيام. اللهم قر عيوننا بهلاكه والخزي في الدنيا والعار والشنار. اللهم اقتله ومزقه وأصحابه وأعوانه، اللهم مزقهم شر ممزق. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، كما كتبت الذلة على طاغية تونس ومصر وليبيا واليمن، اللهم فأقر عيوننا بالذلة والهوان على طاغية الشام. يا حي يا قيوم، اللهم قر عيوننا وسقلنا البشارة بهلاك بشار وأخيه وإعوانه وزمرته. اللهم أهلكهم ومزقهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر.
حبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين.
محمد أنشأك ربي رحمة للعالمين يا سيد الأخلاق يا نور الزمان يا من نرى في هديه بر الأمان أنت النبي الهاشمي محمد أنشأك ربي رحمة للعالمين
أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق المبين
قطعت الشك بالأمر اليقين علمتنا حسن الفضائل والقيم ميزتنا بالدين من بين الأمم لما حباك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بالأمر اليقين
أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق المبين
أمست معاني النصر من كلماتي لأدب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا للشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثباتي لا لن يمر نبينا بحديثكم بل زاد قدرا عاليا طبقاتي يفدي النبي.
شكرا كرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأرحب من جديد بالدكتور شهاب الدين أحمد ياسين أهلا ومرحبا وفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي أهلا ومرحبا والدكتور خالد راتب منورنا وطبعا مشاهدين كرام نريد يبقى في تواصل معكم القضية قضيتنا كلنا الإسلام هو يعني أغلى ما عندنا وأغلى ما نملك فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو السبب بعد فضل ربنا عز وجل بإخراجنا من الظلمات إلى النور ومن الجنة من النار إلى يعني إلى الجنة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة اللهم أمين يا رب العالمين. يعني تحدثنا عن أسباب التطاول وأهداف هؤلاء الغير نبيلة الأهداف الخبيثة بقي أن نتحدث عن واجبنا نحن معشر المسلمين اتجاه هذه القضية العظمى وهي الإسلام والقرآن ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فضيل الشيخ شهاب الدين أحمد ياسين.
بارك الله فيك أخي. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه الذات عن الشريك والشبيه والمشاكك وأشهد أن محمدا عبد الله هو لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل،
صلى الله عليه
وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وقنا بحبه شر النوازل، وارزقنا اللهم شفاعته عند الخطوب وفي كل المنازل،
صلى الله عليه،
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحقيقة هذا أمر في غاية الأهمية، أن نتعرف على ديننا وعلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
التعرف على السيرة أمر مفروض، والسيرة جزء من السنة، لأن السنة البعض يعتقد أنها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لا، هي كما ذكر أخونا الفاضل فضيل الشيخ بارك الله فيه وحيل، أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية وصفاته الخلقية وسيرته، كل هذا يمثل لنا مجموع السنة النبوية التي يجب أن نسير على ضوئها وأن نبينها لأنفسنا أولا، ثم لأبنائنا وجيراننا وزملائنا وللناس كافة. صحابة رضوان الله عليهم جيل الخيرية الأول كانوا يحرصون أشد الحرص على أن يعلموا أبنائهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقول إنها كانوا يقولون إنها شرفكم وشرف أبائكم، بل كانوا يقولون كنا نعلم أبناءنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كما كنا نعلمهم السورة من القرآن الكريم، لأن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وسلوك النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته الكريمة كالرحمة والحلم والرفق واللين والعطف وغير ذلك، حينما ننشرها بين الناس كأننا ندعو الناس إلى هذه المكارم، والإنسان بطبيعته ميال إلى الخلق الكريم، الإنسان بفطرته يحب أن يحمد، يحب أن يعامل معاملة طيبة. وهناك أمر يجب أن ننبه إليه في غاية الأهمية، تفضل أخونا الفاضل فضيل الشيخ وحيد بارك الله فيه وأمتع به، وذكر كيف أن غير المسلمين يدخلون في الإسلام سراعا، ذكر ما حدث في بوروندي وما ذكر ما حدث مع رجل الأعمال الأوروبي، ما السبب في ذلك؟ السبب أن الإسلام دين الفطرة، كما يقولون كما يقول الأطباء، يعني أن الإنسان يرث من أبويه ما يسمى بالجينات، فنحن لسنا فقط نحن بل كل إنسان على ظهر الأرض ورث جينات التوحيد من أبينا آدم عليه السلام، أول موحد على ظهر الأرض. ولذلك في حديث عياض بن حمار الذي ذكرته طرفا منه أخرجه مسلم،
طبيب فأحسن من تتحدث في الجينات،
يعني. لا لا، يعني هي كلمة، يعني كلمة عابرة، يقول وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، من أين جاء الإفساد؟ وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، الاجتيال الدفع بقوة والأخذ من المكان، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. نفس هذا المعنى أكده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صحيح، ما من مولود يولد، طبعا الحديث معروف، إلا وهو يولد على الفطرة. إذن كون الفطرة دي الإسلام هو دين الفطرة، هذا يسهل علينا الأمر كثيرا، وهذا أمر يعلمه حتى من لم هو على من ليس هم على دين الإسلام. النصراني حينما يولد له مولود يأخذه بعد أيام إلى الكنيسة، ويأتي القسيس ويقوم بتعميده، يضعه في إناء ويقول أصبح المولود نصرانيا. كذلك اليهودي يأخذ المولود ويذهب إلى الحخام، فيقوم الحخام كده بتلاوة ترانيم من التلمود وإلباسه كده للطاقية والقلنسوة الصغيرة، ويفتح بابا ويغلق شباكا ويقول تهود الولد. طيب لماذا يفعلون ذلك؟
عارف أنه ولد على الفطرة.
نعم، فلا بد أن نستغل هذا، أن دخول الناس في دين الله طبعا بعد هداية الله عز وجل.
نعم.
قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، لكن علينا أن نقوم بواجبنا، وليس علينا أن ندخل الناس في الدين، لأن كما تعلم أخي الفاضل أن الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، هذه واجبة على الكل، وهداية إيصال إدخال النور في القلب هذه لله وحده. فمن أوجب الواجبات التي هي علينا، وأرى أنها يعني في المقدمة، أن نعلم الناس سيرة من علم البشرية كلها، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة كتب السيرة يعني منها المبسط ومنها المتوسط ومنها المطول ومنها ومنها، أنا في الحقيقة لا أقول مجاملة لأخي الفاضل فضيل الشيخ وحيد، يعني بفضل الله أنا قرأت كثير بكتب السيرة بفضل الله، يعني فوجدت كتاب لفضيل الشيخ وحيد، كتاب ماتع ومختصر ومفيد ومرتب،
يعني أرجو أنه يعطينا فكرة كده عن هذا الكتاب وهو صاحب الشيء. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين، يعني وهذا إثار منك جزاكم الله خيرا. وتعلم السيرة النبوية أمر عظيم. طب نبذة بقى عن الكتاب، ولكن حتى لا أنسى كان في الأخ عبد الحميد اتصل من السعودية ويسأل عن تجسيد، هل يجوز تجسيد الصحابة في الأعمال الدرامية؟ فالسؤال ده مهم.
لا لا إذا الشيخ وعيد برضه يرجع. لا إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا من تواضع الدكتور
جزاهم الله خير. لا ينفع بكم جميعا.
العلماء يقولون لا يجوز أن نمثل الصحابة لثلاثة أمور. الأمر الأول هذا كذب، يقف إنسان يقول أنا عمر بن الخطاب وليس كذلك. الأمر الثاني إنزال مكانة الصحابة من قلوب الناس، حينما يرى الممثل يمثل هنا خالد بن وليد وهناك يمثل منظرا لا يليق. الأمر الثالث أن هناك بدائل، يمكن أن يأتي ويقول قال أبو ذر رضي الله عنه كما كانوا يفعلون قديم
زمان في المسلسلات القديمة اللي هي الإسلامية.
أي نعم أوي. قال عمر بن الخطاب كذا
بصيغة الرواية.
أيوة يروي عنه. أما بالنسبة لموضوعنا فقلت لا يجوز لها الأمر. أما بالنسبة لموضوعنا فكما أشار مشايخنا حفظهم الله أننا نريد خطوات عملية عملية لكي نربط الناس بالسير. فالحقيقة أنا أقول أول شيء أتمنى من أئمة المساجد أن يقرأوا السيرة على الناس ولو بعد الفجر كل يوم 5 دقائق. على فكرة احنا عندنا في المسجد بنقرأ حوالي 5 دقائق أو أقل كل يوم
من السيرة.
لا من كل، خلصنا كتاب السيرة كاملا، خلصنا صحيح مختصر صحيح البخاري، خلصنا مختصر صحيح مسلم، خلصنا صحيح الأدب الإسلامية. هذا الكلام من 10 سنوات وإحنا أنا موجود بقرأ، أنا مش موجود إخوة بيقرأوا، الأخ مش موجود أنا اللي بقرأ، كل واحد تاني. المهم الناس تعودوا على 5 لا يزيد
بدون شرح.
5 دقائق لا 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 5 دقائق لا يزيد. يعني مثلا رحيق المختوم ده من أول لآخر قرئ، قرأناه كتاب اسمه صحيح الأدب الإسلامي قرأناه كله صحيح مختصر. فأنا أقول لو مسكوا هذه السيرة وقرأوها مجرد قراءة، وأنا أختار لهم إما الرحيق المختوم مناسب للناس أو كتاب اسمه هذا الحبيب يا محب للشيخ الجزائري، جميل، جيب فقرة من السيرة وقولهم هو ويستفاد منها 1 2 3 4 وهكذا. دي طريقة الشيخ الجزائري، طريقة جميلة جدا.
طب الكتاب بتاع حضرتك اسمه ايه؟
أما كتاب المفروض أنا لا أتكلم عن كتابي لكن أحرجها للدكتور الله يجزيه خير، كتاب اسمه الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية. الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية كان الهدف منه ترتيب أحداث السيرة، بمعنى ما نسميه نحن في الفقه تاريخ التشريع. يعني مثلا السنة الأولى من الهجرة وفيها 21 حدثا، في المحرم حصل كذا، في الربيع حصل كذا، في كذا، يعني الغزوة بتاخد سطر أو سطر ونص فقط، بحيث أن هذه تكون مرتبة في ذهن الإنسان. فيأتي الطالب الذي يريد أن يدرس السيرة يحفظ المتن ده كله في أسبوعين، يبقى السيرة كلها هيكل قدامه. بعد كده
فهرس
يعني عناصر تشرحه.
بعد كده يتوسع بقى. ليه؟ لان احنا وجدنا انسان مثلا نقول له حدثنا عن صلاه عن غزوه بدر، يتكلم عن غزوه بدر، لكن تقول له متى كانت سريه اوطاس، لا يذكر. متى نزل تحريم متى نزل وجوب الحجاب، لا يذكر. متى نزل الاذان، متى فرض الصيام، لا يذكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كم مؤذن، ما يعرفش يعد لك الاربعه مؤذنين. النبي صلى الله عليه وسلم كم غزوه، 27 غزو، كم سرية، 73 سرية ورا بعض كده، يقوم يحفظهم في وقت قليل جدا. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني يتدرج معهم. لكن أنا أقول الذي يدرس السيرة يا أستاذ أحمد حقيقة يقف على مواطن كبيرة جدا وكثيرة من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام رب أصحابه، تتصور كيف رب أصحابه؟ يعني هقول لك مثلا، هضرب لك موقفا عجيبا. أبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر من هو؟ سيد قبيلة غفار، أبو ذر الغفاري. كانت بينه وبين بلال بن رباح ما يكون بين الناس، كانت بينه وبينه مناوشة في مسألة، فقال يا ابن السوداء، بلال شكاه النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى أدب الحبيب وتلطفي بأصحابه. قال يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلي. في رواية لغير البخاري قال أبو ذر على هذا الكبر مني يا رسول الله، يعني كبرت في الإسلام ولسه في أخلاق من أخلاق الجاهلي. ما الذي حدث؟ لم يقل له لا اعتذر له ولا شيء. يذهب أبو ذر رضي الله عنه فيطرق باب بلال الحبشي العبد، فيخرج بلال فينام أبو ذر على الأرض ويضع وجهه الأرض ويقول أقسمت عليك يا أخي أن تطأ وجهي بقدمك، سامحتك يا أبا ذر، أقسمت عليك يا أخي أن تضع قدمك على وجهي. في أي مدرسة تخرجوا؟ ما هذا؟ لم يقل له أنا آسف أعتذر لك، هذا أمر عجيب، رجل كبير بهذه المنطقة، وتعرفون يعني شيخ قبيلة في العرب يعني إيه يفعل هذا الفعل. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل القيم والمبادئ في سويداء قلوبهم. أنا وقفت أمام موقف للصحابة تعجبت، قلت هذا أمر عجيب. خالد بن سفيان الهذلي كان من أبطال قريش كما ثبت في مسند الإمام أحمد، كان بطلا قويا ضخما. في عرفات جمع أبطال الكفار وقال لأذهبن إلى محمد فأقتله في قعر ذلك. المباحث الإسلامية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار، كان يرسل حول المدينة خشية أن يدهمهم العدو، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في المسجد وقال قد سمعتم بما فعله بما يفعله خالد بن سفيان الهذلي في عرفات. قالوا نعم يا رسول الله، وعلموا أنه سيجهز جيشا. أين عبد الله بن أنيس؟ فقام عبد الله بن أنيس، عبد الله بن أنيس سيكون قائد السرية التي ستقاتل هذا الجيش. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أنيس، قال نعم، قال اذهب فاقتل خالد بن سفيان الهذلي
وحده.
عجيب، لم يقل أنا لوحدي وازاي وجيش وكبير، تحرك ثم وقف فقال يا رسول الله لكنني لا أعرفه، صفه لي، انظر إلى المفاجأة، صفه لي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيته اقشعر جسدك. عجيب، هذا البطل الضخم الذي إذا رأى اقشعر جسده وأمره أن يقاتله ويقتله، ما هذا؟ لكنه لم يتردد، ركب فرسه وأخذ عدة حربه، وأسبوع أسبوع يمشي من المدينة إلى عرفات يربط فرسه بجوار جبل جبال عرفات ويدخل. قال فحان وقت صلاة العصر فخشيت أن يشغلني عدو الله وخشيت أن أركع وأسجد فأعرف للناس. قال فصليت إماء وأنا أمشي.
فقيه
وأنا أمشي. انظر الآن بعض الناس يتكسلون عن الصلاة، فصليت إماء وأنا أمشي أي برأسه. قال فرأيت رجلا من بعيد ضخما طويلا فاقشعر جسدي فعرفته. من الرجل؟ قلت رجل من العرب سمع بما اتعدتم عليه، فجئت لكي أقاتل معكم هذا الرجل الذي عاد آلهتنا وفرق جمعنا. فكهكه خالد بن سفيان الهذلي وقال نعم انظر قد جهزنا وجهزنا. فتناشد الأشعار حتى اطمأن له، فقلت له هل مشينا خلف هذا الجبل؟ فمشوا خلف هذا الجبل. قال حتى توارينا عن القوم فأمكنني الله منه فمسكته من شعره ثم قطعت رأسه. قال فصرخ صرخة اهتزت منها الجبال وصاح النساء. قال فركبت فرسي وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القيلولة، فلما رآني قال أفلحت الوجوه. قلت ووجهك يا رسول الله؟ قتلت. قال صدقت. ثم قال انتظر يا عبد الله. فدخل فأحضر عصا، قال خذ هذه العصا. قال فأخذته. ماذا صنعت يا ابن أنيس؟ قتلت. ما هذه التي معك؟ عصا أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قلت لا أدري. ارجع فاسأله يا رسول الله لماذا أعطيتني هذه العصا؟ اسمع إلى أغلى هدية في الدنيا، أعطيتك هذه العصا لتكون علامة بيني وبينك يوم القيامة.
اللهم صل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث محتاج شروح كثيرة، ولكن يعني هذا الصحابي الكريم والكبير يمتثل لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى ما يسألش ورايح على طول كده يعني
وسرية يعني سجلت كسرية
برجل وحده،
خالد بن سفيان
لكن مؤيد وموفق. نعم. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. دكتور خالد، الواجبات واجبات أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نحو الدين ونحو الإسلام ونحو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
يعني الشيخان لم يترك شيئا حتى يتكلم مثلي بعد كلامهما. الحقيقة نحن نريد كما بين شيخ دكتور شهاب وشيخنا الشيخ وحيد أن نعيش في السيرة وأن تعيش السيرة في قلوبنا، يعني نعيش في السيرة وتعيش السيرة في قلوبنا وفي حياتنا، تترجم ترجمة عملية. كثير من أبنائنا لا يعلمون شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن الصحابة، ويعلمون الكثير والكثير والكثير عن يعني لعيب الكرة وما شابه ذلك. وإذا سألت أحدا، كان الشيخ دكتور شهاب في درس يعني اجتمعت معه في مسجد من المساجد، فسأل الناس عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. استتذكر هذا في رمضان فعلا، أنا صليت ومشيت، فنادرا يعني لم يعرف أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وخلط الأمر وبالكاد تعرف بعضهم على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يتابع الأخبار على جوجل والفيسبوك والتويتر وهذه الأشياء، ولا يعرف شيئا عن سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي يشرب من يديه شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. فكيف يقول هذا الرجل، كيف يتجرأ أن يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة ولم يعرف عنه شيئا، ناهيك أن يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فكما قال الشيخ وحيد، قدم خطوات العملية، وأنا يعني أحبذ الخطوات العملية. التسطير سهل والكلام سهل وتصنيف المقالات هذا أمر يجيده الكثير.
العملية تسمح لي أخذ نص دقيقة.
تفضل.
جمعية تبليغ الإسلام جابت كتاب عن السيرة بلغات بمئة لغة، والكتاب هيكلف 4 جنيه. اللي عاوز يشارك فيه بعد إذن حضرتك
تفضل. تفضل.
جمعية تبليغ الإسلام في
هذا أمر عملي وواجب عمل.
الإسكندرية. تليفون الجمعية 03-59-088-11.
قولوا تاني
حبذا لو طلع الشاشة.
03-59-088-11 جمعية تبليغ الإسلام.
هذا المشاركة
كتاب. هذا كتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مترجم باللغات، تكلفة النسخة 4 جنيه. أنت تريد أن تشارك مثلا بعشر نسخ بأربعين جنيه توزع على 10، لو أسلم منهم 5 في ميزان حسنة حضرتك. الرقم مرة أخرى 03-59-088-11. أنا آسف.
لسه بقول الواجبات العملية. أنا يعني أحبز وأرجح الواجبات الواجبات العملية وليست القولية في الكلام كثير، ولكن أنا زي ما قال الشيخ شيء عملي أهو. أولا كتيب يكلف 4 جنيهات، فهذا أمر يعني يسير جدا على كل إنسان أن يفعل هذا الأمر. هذه واحدة. الأمر الثاني الذي يعني ركز عليه الشيخ الكريم، وهو عرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العرض المبسط بعد الفجر في 5 دقائق، فهذا أمر يستطيع الجميع. وينقل هذا الأمر ليس في المسجد فحسب، بل إلى أبنائه في البيت وإلى الأولاد في المدارس وفي الجامعات وفي الكليات. الأمر الأهم من ذلك، الدكتور قنديل رئيس الوزراء،
هشام قنديل
يعني بالنسبة يجوز يا شيخ.
نعم.
لا أصل في قنديل كتير.
لا احنا عندنا وزير رئيس الوزراء.
بس هيعرف بعد كده، هيعرف رئيس الوزراء
وبعدين معاك. فان شاء الله بامر الله هذا الامر يعني مش نخصص الحصه الاولى يا شيخ وحيد بس لعرض سيره النبي صلى الله عليه وسلم، لا احنا عايزين عرض سيره النبي صلى الله عليه وسلم، وان يكون يعني هذا الامر في ماده يعني على الاولاد في المدارس وفي الكليات،
ماده
للسيره ليس على ابناء الازهر فقط.
نعم. احسنت.
ولكن على اولادنا، وحتى يعني اذا لم يفعلوا ذلك اين المعلمون الذين يعني يريدون أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم نصرة عملية لا نصرة قولية، أن يتعلموا هذه السيرة في المختصرة زي ما حضرتك قلت، ثم يدرسوها للأولاد. الأمر الأول الثاني بقى دي خلاص بقى خلصنا منه. الأمر الثاني في واجب الأمة، أنا خلي بالك أنا بحدد شو واجب المسلمين، أنا بقول كده واجب الأمة أن تحاول أن تذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته ورد شبهات. وهذا الذب لابد أن يسبقه يعني ذب أكبر، دفع أكبر يعني، وهو دفع الجهل عن أنفسنا اتجاه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نقول الناس ونذب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نذب الجهل عن أنفسنا في جهلنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
لابد أن نذب الجهل عن أنفسنا.
عن أنفسنا.
لنتعلم نحن السيرة.
أيوة أولا. أيوة قبل أن نعلم. أيوة نعم.
عشان يعم الخير.
نعم. أنا عايز بس يعني زي ذكرنا الشيخ بمواقف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم والحب المترجم عمليا.
سيدنا أبو عبيدة بن الجراح عندما أخرج حلقتي المغفر، أنت عايزين الوقت خلاص؟
لا خلص بس الجزئية اللي حضرتك تقولها وهنختم بعدها.
هنختم بعد دي؟ طيب، لكن في حاجات كتير وفتير.
أنت الجعبة مليانة يا مولانا.
لا ده أنا بعض منها. سيدنا أبو عبيدة بن الجراح أقام عملية جراحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأعضائه عندما أخرج حلقتي المغفر من جنتي النبي صلى الله عليه وسلم، عملية جراحية أعضاء، فأخرج يعني عندما لم يريد أن يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها بيديه فخرج به بفمه، فسقطت الثنية العليا، ثم قام أبو بكر وقال عنك أنت، قال لا والله، فأخرج يعني الأخرى حتى سقطت الإيه الثنية. سيدنا مالك بن سنان قام فامتص دم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عملية جراحية في غرفة عمليات بدون يعني شوف بأعضاء الصحاب، فقام وامتص الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مجه، خرجه من فمه، قال لا يا رسول الله، قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وده الحب العملي
ونال الشهادة
بعدها قليل. نعم، ومعاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء عندما علم بسب النبي صلى الله عليه وسلم تحرك، والحديث في البخاري، وكان يعني وقف بجانب عبد الرحمن، لقد أخبرت أن أبا جهل يسب رسول الله، والله لا يخالف سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، وفعلا لم يهدأ لهما بال حتى بالا حتى قتل.
لو سمحت
نفضل طبعا انا
يعني
احب
اسمع كلام طيب جدا، لكن ربما ما يكون اكثر تاثيرا في النفوس هذا فعل والنبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق،
الله يفتح،
لكن ما فعل بعد وفاته.
نعم،
عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدخل المسجد النبوي فيلمع صبيا صغيرا يلعب بين السواري بين اعمده، فيهم به طفل يلعب في المسجد، فاذا به محمد ابن اسامه بن زيد بن حارثه، فاحتضنه وقبله وربت على كتفه وقال بأبي أنت وأمي، والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك.
سبحان الله. وهذا خير ختام لهذا اللقاء، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبة الله عز وجل ومحبة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا المشاهدين الكرام أشكر أساتذتي ومشايخي في الاستوديو، فضيلة الشيخ الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين جزاك الله خيرا، وكذلك أشكر فضيلة الشيخ الحبيب إلينا جميعا فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي جزاك الله خيرا، ربنا يتقبل، وأخي وصديقي هذا الدرعمي الدكتور ربنا يحفظه الدكتور خالد راتب، أنا مرحبا طبعا
بلقائي مع الشيخ وحيد،
ده الشرف لي أن أنا معاكم كلكم والله. مشاهدين كرام احنا معنا فاصل وهيدخل معنا الدكتور أحمد فريد حفظه الله، صلى الله عز وجل أن يتقبل. أشكركم جميعا فكونوا معنا بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى.
سبحوا لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم.